الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب الأيمان والنذور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه، والذي هو من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه ويحلف بأبيه. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. هذا حديث عظيم ذكره المصنف لبيان أن اليمين المنعقدة هي اليمين بالله عز وجل، إما باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وعلى هذا الإجماع. وأما اليمين التي يعقدها صاحبها بغير الله، بغير اسمه أو صفته، فهي يمين غير منعقدة، فإن الحلف بغير الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وقد روي عن عبد الله: لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بالله صادقا، بغير الله صادقا. فإن كان وبره الذي يروي عن عبد الله، أقصد فإن كان عبد الله هو ابن عمر فالأثر متصل، وإن كان عبد الله بن مسعود فالأثر منقطع. ومع ذلك في المصنف عن وبره عن عبد الله. وأما صاحب فتح المجيد فإنه قال عن عبد الله بن مسعود، وعلى هذا تجد كثير من المحققين يضاعفون الأثر، لكن لا يمنع أن يكون المراد به عبد الله بن عمر، والله أعلم. قوله إن فالحلف بغير الله عز وجل شرك، فإن حلف بغير الله عز وجل معظما له كتعظيم الله عز وجل أو أكثر أو مساو فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وإن حلف بغير الله عز وجل على غير تعظيم ألوهية فهو واقع في الشرك الأصغر، والذي عليه كثير من عباد القبور أنهم يعظمون المقبورين كتعظيمهم لله بل أشد، فإنه ربما يحلف بالله كاذبا ولا يجرؤ أن يحلف بالمقبور صادقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم معنا حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: واللات والعزى، فقال: قل لا إله إلا الله. وفي حديث سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. وجاء أيضا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. النبي صلى الله عليه وسلم جميع أيمانه كانت بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لأن هذه أيمان أهل الجاهلية، ومنها ما عليه الناس الآن من الحلف بالشرف أو الرتبة أو رأس الأبناء أو غير ذلك من الأيمان الباطلة. وفيه إن الآمر والناهي هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. وفي الحديث أن الأخذ بنهي الله عز وجل حتم وواجب، لا سيما إن كان النهي يقتضي التحريم، ويعرف ذلك بالقرائن، فإن الأصل في النهي التحريم إلا أن تأتي قرينة تدل على أن المراد به الكراهة. وقوله أن تحلفوا بآبائكم ليس معناه أنه يجوز الحلف بغير الأب، وإنما ذكر الآباء لأن أهل الجاهلية كانوا يعطمونهم. قوله فمن كان حالفا فليحلف بالله، أي فليؤكد ما عزم توكيده باليمين بالله أو بصفة من صفاته على ما تقدم، أو ليصمت أو ليترك الحلف بغير الله عز وجل. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت به، فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عليهم، وفيه تعظيم الصحابة لأمر الله وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإنسان قد تبقى عنده بعض أمور الجاهلية إلا أن ينبه لها، فإن عمر رضي الله عنه قد أسلم وحسن إسلامه، ولكن لم يتفطن لمثل هذا الأمر حتى أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من عزم على ترك الشيء تركه في حال ذكره وفي غير ذلك من الأحوال، ربما لا يذكره إلا على سبيل الوعظ أو التحذير كما هو معلوم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له لحاجته تركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. وهذا حديث ساقه المصنف في هذا الموطن ليدلل على مسألة مهمة بمسائل الإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. فإن الإنسان إذا حلف بالله عز وجل ثم استثنى لم تنعقد يمينه، وإن وقع في المحلوف عليه لا يلزمه كفارة، ويشترط أن يكون الاستثناء متصلا إما حكما وإما لفظا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط أن يكون قد عقد عليها النية قبل انتهاء اليمين، والصحيح أن هذا لا يشترط، لأنه في الحديث قال له الملك قل إن شاء قال له الملك قل إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، فدليل على أنه لم يعقد النية على قول إن شاء الله قبل انتهاء اليمين. ويشترط في ثبوت الاستثناء أن يكون المستثني هو الحالف، أن يكون المستثني هو الحالف، ما يحلف زيد ويستثني عمرو. الأمر الثاني أن يكون الاستثناء متصلا كما تقدم لفظا أو حكما. الثالث أن يكون الاستثناء في اليمين المستقبلة التي هي الإنشاء، وليست اليمين الماضية التي هو فيها إما على صدق وإما على كذب، فإن كانت على كذب فهي اليمين الغموس. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستثناء يجوز إلى الحول، مستدلين بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الأثر لا يثبت من طريق الأعمش عن مجاهد، والأعمش لم يسمع من مجاهد إلا خمسة، وليس هذا منها، وإنما الواسطة ليث بن أبي سليم. ثم لو قدر أن هذا الأثر ثابت لم يقم عليه حكم، لأن لو كان كما يقال لاستثنى سليمان بعد هذه الجلسة، واستثنى في ذلك الحول. ثم أيضا لقال الله عز وجل لأيوب عليه السلام لما أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة، لقال له استثني، ولم يقل له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ويذكرون أن أبا الفضل المراغي رحمه الله مكث في بغداد 5 سنوات يطلب العلم، وكان تأتيه الرسائل من أهله فيضع كل رسالة في صندوق ولم يفتحها إلا بعد 5 سنوات، فلما فتحها وجد أن كل رسالة لو فتحت في حينها لأدت إلى سفره. ثم إنه عزم على الرحلة، فبينما هو في موقف الكرائين أي الذين يكرون الإبل، وإذا به يسمع فوال يكلم فوال آخر، أو فوام يكلم فوام آخر ويقول له يا فلان أما عجبت من مسألة سمعتها منذ أيام؟ قال وما هي؟ قال سمعت بعضهم يقول من حلف له أن يستثني في الحول. فقال له الآخر لو كان كما قال لما أمر الله عز وجل أيوب أن يأخذ ضغثا ويضرب به امرأته ولا يحنث، ولا أمره أن يستثني. فقال أبو الفضل فحللت متاعي وعزمت ألا أسافر من بلد هذا حال فواميها. القصة بمعناها. قوله قال سليمان بن داود النبي الكريم الذي سأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وقد امتن الله عز وجل وعلى أبيه بنعم كثيرة، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، وهو القائل رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقصته معروفة في سورة النمل وسورة سبأ وسورة صاد. قال لأطوفن الليل على 70 امرأة، في رواية على 100 امرأة، وهذا فيه المكرمة العظيمة التي وهبها الله في أنبيائه ورسله، إذ كان أحدهم يتميز بقوة 10 من الناس. وذكر بعض أهل العلم عند هذا الحديث أن الإنسان كلما كان مستقيما على أمر الله وشرعه، قاضا لطرفه، محصنا لفرجه، كان أقوى من غيره في هذا الباب. وفيه جواز حذف المحلوف به، وعلم أنه حلف بقوله لأطوفن، فاللام لام القسم، وبما جاء في بعض الروايات والله لأطوفن. قوله على 70 امرأة، هل كان يجوز في عهدهم أن يتزوج الرجل 70 امرأة أم أنهن كن إماء؟ الله أعلم، فلعله كان جائزا في شرعهم، وقد جاز في شرعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، تزوج 11 امرأة ومات عن 9 نسوة إذ أمره الله وخيره في ذلك. قوله تلد كل امرأة منهن غلاما فيه أنه كان يرجو الولد ولا سيما الذكر، لأن الذكر قد يصنع ما لا تصنع الأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فالأنثى أمرها في بيتها بينما الذكر أمره في خارج البيت، ومن ذلك يقاتل في سبيل الله في حسن النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فقيل له: قل إن شاء الله. جاء في رواية أن الملك الذي معه قال له: قل إن شاء الله، وهذا هو الشاهد من الحديث. فلو قال إن شاء الله لما حنث في يمينه ولا تحقق له ما رجاه. ثم إن كلمة إن شاء الله تأتي على معنيين: المعنى الأول التبرك بذكر اسم الله عز وجل، المعنى الثاني على الاستثناء. ومن عجيب شأن هذه الكلمة أن المتكلم بها يستطيع أن يتكلم بها ولا يرى ولا يحرك شفتيه، وهذا فيها وفي لفظ لا إله إلا الله. فقد قال العلماء إن من إخلاص لا إله إلا الله أن الإنسان يستطيع أن يذكر الله عز وجل بها ولا يحرك شفتيه، وكذلك كلمة إن شاء الله يستطيع أن يتكلم بها ولا يحرك شفتيه. فقد قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قوله: فطاف بهن، أي أتاهن وأتى منهن ما يأتي الرجل من امرأته. قوله: فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، وهذا من الفتنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وأنه ألقي على كرسيه جسدا ثم أناب قال: رب اغفر لي. فعند ذلك علم أنه قد فتن بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، وأخذه الجن وألقوه على كرسيه. قوله: لو قال إن شاء الله لم يحنث، بمعنى أنه لم يقل إن شاء الله فحنث، وتعلقت به أحكام اليمين. قوله: وكان دركا لحاجته، أي سببا لبلوغ حاجته التي عزم عليها. وفي الحديث جواز تذكير الإنسان من غيره بالاستثناء، وهو دليل لما قدمناه من أنه لا يلزم أنه يستحضر النية من قبل أن ينتهي من اليمين، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قوله: من حلف على يمين، على يمين صبر، أي على يمين غموس، على يمين غموس يصبر فيها ويقوم فيها أمام الحاكم أو أمام القاضي لأخذ حق لأخذ مال الناس بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف عند منبري هذا على سواك كان فيها كاذب فقد حرمت عليه الجنة ووجبت له النار، أو قال: فليتبوى مقعده من النار. قوله: يقتطع بها مال امرئ مسلم، فيه أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، ويقول: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وإذا كان المقطوع مالا نقدا فعليه إثم عظيم، كما في حديث المفلس فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه، وإن كان عينا كأرض ونحوها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم طوقه يوم القيامة من 7 راضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 راضين. قوله هو فيها فاجر، أي حلف وهو يعلم أنه فاجر، يمين غموس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين قتل النفس واليمين الغموس. قوله لقي الله هو عليه غضبان، فيه إثبات أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، لما أجمع عليه أهل التفسير من أن اللقي لا يكون إلا برؤية ومعاينة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد ربه فيقول الله له: أي فل. قوله وهو عليه غضبان في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وفي بعض الروايات وهو عنه معرض، فالله عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وفيه عظم مال المسلم، وأنه لا يحل إلا بطيبة من نفس صاحبه. قوله ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذلك لعظم هذه اليمين الفاجرة التي تؤخذ بها أموال المسلمين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل بايع رجلا بعد العصر فأقسم بالله لقد أعطي فيها كذا وهو فيها فاجر. فانظر لما أخذ مال المسلم بغير حق كان عليه من الإثم العظيم ما الله به عليم. فينبغي أن تصان الأيمان، فإن الله عز وجل يقول: احفظوا أيمانكم، وأن تصان كذلك عن الحنث بها، وتصان كذلك عن الإكثار منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة أو ممحق للكسب. الإنسان قد يحلف ويمضي السلعة ويبيع السلعة، ولكنه لا يبارك له في هذه السلعة. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.